بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءات في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى كتاب البيوع. قال رحمه الله تعالى عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه إشارة إلى البيع وإلى شرطه، وأنه لا يكون البيع مشروعا إلا إذا كان على وفق الشريعة. وهذا البيع المبرور، بيع المبرور البيع الذي توفرت فيه الشروط الشرعية. ولقد وضع الشارع للبيع شروطا تسمى بشروط البيع، وهناك شروط أخرى تكون بين المتعاقدين، وهذه تسمى الشروط في البيع. فعندنا فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، بين شروط البيع والشروط في البيع. أما شروط البيع فهذه من وضع الشارع وضعها، زي شروط الصلاة. وهناك شروط في البيع، وهذه تكون بوضع المتعاقدين أو بأحدهما. شروط البيع: أولا التراضي بين المتبيعين، فلا يكون هناك إكراه لأحدهما إلا إذا كان إكراها من قبل الحاكم، يكون إكراها شرعيا كأن يكره الغاصب على البيع أو كذا. والثاني بعد التراضي أهلية المتبايعين بوجود البلوغ والعقل والرشد والحرية، فلابد أن تكون هناك أهلية للمتبايعين. والثالث أن تكون العين المباعة حلالا فلا تكون محرمة كالخمر فلا يجوز بيعه. الرابع أن يكون وسيلة للمحرم، يعني يكون مباح في نفسه ولكنه وسيلة للمحرم، كبيع العنب لمن يتخذه خمرا. الخامس العلم بالثمن والمثمن، العلم بالسلعة والعلم بالسعر، فإذا وقع الجهل في هذا فما يصح. السادس القدرة على التسليم، فإن عجز عن تسليم المبيع فإنه لا يجوز، كبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء إلى غير ذلك من هذه الشروط. هذه تسمى شروط الإيه؟ البيع. يعني هذه الشروط وضعها الشارع. طيب، أما الشروط في البيع فهذه تكون من وضع المتعاقدين أو أحدهما، كأن أبيعك سيارة وأشترط عليك أن تبقى معي أسبوعا، أن تبقى معي أسبوعا، كما باع جابر بن عبد الله الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ماذا؟ واشترط حمله إلى المدينة. أو كأن تشتري مني قماشا وتشترط علي تفصيله. وهذه الشروط ينظر فيها، إن كانت شروطا شرعية فجائزة، وإن كانت شروطا غير شرعية فتكون محرمة، وتارة تكون محرمة ويبطل معها البيع، وتارة تكون محرمة ولا يبطل معها البيع. هذه خلاصة القول في شروط البيع والشروط في البيع. فهنا البيع لابد أن يكون مبرورا، والبيع المبرور هو الذي تضمن ما ذكرناه لكم: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. والحديث صحيح بتعدد طرقه، وعمل الرجل بيده لأن ذلك يدل على أنه لم يسأل أحدا، وهذا أطيب ما يكون من حلال أن الإنسان يعمل بيده ويأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، فدل هذا على أن الإسلام يدعو إلى العمل ويدعو إلى عدم البطالة وعدم الاتكال، ولهذا الذي يعمل ويجتهد وكذا هذا لا يلوم نفسه، يعني أن ابتعد مثلا عن بعض المنافع أو بعض المصالح التي قد تكون مستحبة بسبب العمل، فيقول مثلا أنا الآن مثلا لا أستطيع أن أقرأ 3 أجزاء أو 4 أجزاء أو كذا جزء واحد، أو أقرأ كل يوم جزئين، ولأن العمل الذي أعمله وأكفل أبنائي فيه أو كذا هذا يعطلني. نقول طالما ما لك مجال إلى هذا العمل فهذا العمل طاعة، أصلا طاعة قراءتك للقرآن بل أوجب من قراءتك للقرآن، لأن قراءة القرآن مسنونة، لكن قيامك على النفقة على زوجتك وأولادك وهذا أمر واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن إذا كان الإنسان سيحاول أن يعمل من أجل أن يوفر مثلا نفسه داخلا معينا ليطلب العلم أو كذا، لا شك أن طلب العلم لا يعدل بشيء، لكن بشرط ألا يضيع الإنسان من يعود. فممكن أن يقتصر في معيشته ويقتصر على القليل ويكتفي بالقليل من أجل أن يتوفر له طلب العلم فيكون جمع بين الحسنيين، لكن لو أنا أطلب علم ولا ضيع أبنائي وأولادي ولا أجد كفالة لهم، لا أعمل لأكفل أبنائي وأولادي وأحاول أن أوجد للعلم وقتا معينا، إن لم أستطع كل يوم يبقى يوم ويوم، إذا ما استطع يوم ويوم يبقى يوم في الأسبوع. المهم أن لا يحصل من انقطاع عن العلم، لكن في نفس الوقت أنا مطالب بنفقة عليه أولادي. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال في كتاب العلم، قال باب التناوب في العلم، التناوب في العلم أي في طلب العلم. وذكر حديث عمر رضي الله عنه قال كنت أنزل أنا وجار من الأنصار نتناوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل إيه وأنزل يوما. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومهما جملوه يعني أذابوه، هذا معنى جملوه يعني أذابوا الشحم المحرم عليه، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، متفق عليه. فهذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أنه بين تحريم بيع أصناف، وهذه الأصناف يحرم بيعها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر فلا يجوز بيع الخمر أبدا، والخمر كل ما خمر العقل وذابه على وجه اللذة والطرب، فالخمر الهيروين كل هذا يسمى خمر، الهيروين الكوكايين البنجو كل مادة تذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنها تكون خمرا فلا يجوز بيعها. وكذلك الميتة لا يجوز بيع الميتة لأنها محرمة، والخنزير كذلك، والأصنام سواء كانت أصنام تعبد أو لا تعبد كالذي تشتريه العروس اليوم في جهاز عرسها، تشتري بعض الأصنام الصغيرة هذه فهذه محرمة لأنها أصنام، لا فرق من أصنام كبيرة أصنام صغيرة كلها محرمة، هذه كلها إيه محرمة فلا يجوز بيع الصنم. وكذلك ما يسأل عنه بعض الذين يجدون بعض الآثار فيأتون بهذه الأشياء ويبيعونها ويبيعونها بملايين الدولارات والجنيهات، فنقول هذا أيضا لا يجوز شرعا لا يجوز بيعه، لكن لو بعت قطعة ذهب هذه إيه جائزة من حيث هي. أما الفتوى في بيع الآثار فإنها باب إيه آخر، لكن في بيع تمثال من الذهب هذا ما يجوز، لا يجوز أن تبيعه تمثالا، بيع التمثال لا يجوز، ولا يجوز المتاجرة في هذا أبدا. ومثل ذلك عرائس، العرائس التي يلعب بها البنات، فإن قيل كان عائشة ما تلعب به نقول لم يكن على هذه الصورة الموجودة الآن من مضاهاة العروس الآن. والله يا أخواني أنا داخل عند واحد من أسبوع تقريبا، والله يا أخواني أنا دخلت عنده فوجدت طفلا على الكنبة، موجود طفل. وبعدين أنا قلت الولد مكتوم كده في يعني الوسادة، قلت أعوذ بالله. والله يا أخواني ما شككت أبدا في هذا أبدا، الولد سيبه كده وكذا، أمسك ألاقي إيه؟ سبحان الله ألاقي تمثال من هذه التماثيل جديدة بقى، دي أول مرة أشوفه، يعني البلاستيك نفسه طري جدا، وبلون الجلد أصلا طري، كنا في ما شوف ما تشك سبحان الله في هذا، والرأس وكذا يعني ولد لسه لحمة كده، نفس البشرة ونفس كذا وطري جدا، بحيث أنك أنت نفس المثال، واخد بالك؟ ها؟ ما أدري مادة نفس تعوذ بالله، يعني هذا اختراع، فيقال هذا يقاس على لعبة عائشة؟ لا، هذا لا يقاس على لعبة عائشة، وينطق يتكلم بابا ماما كذا إلى آخره، وأنتم ترون من هذا الكثير، فيما يركب السيارة وفي من يعني، فهذه لا تجوز، هذه لا تجوز، ولا يقال هذه تقاس على لعبة عائشة أو عروس عائشة، فإنها كانت من عهن كعادة الأوائل عندنا كانوا يفعلون هذا، تأتي المرأة بعروس من الصوف أو من القماش وتحشوه شيئا من هذا الصوف ثم تلعب به، هذا الذي كان موجودا، يبقى الهيئة على هيئة عروس لكنها من قماش وليست لها معالم تذكر، فتؤدي الغرض وهو استئناس البنت مثل هذا من الصغر، لأن البنات يلجأن إلى هذا منذ الصغر، فلا بأس باستعمال مثل هذه الأشياء. أما من مثل هذه الأصنام والتماثيل هذه يمكن أكبر مضاهاة مما كان عند أبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب في أول الأمر، نعم يمكن هذا أشد مضاهاة. نعم إليه أو يطوص الرأس، المهم لا يبقى له معلم ويستفاد منه كذا، ما في إشكال، لكن هل هذا في الآثار دي حاجة تانية، لكن هذا الكلام بصفة عام، أما مسألة بيع الآثار وكذا فهذه مسألة الحقيقة يتنازع فيها، لو أن ولي الأمر كان يستخدم هذه الآثار استخداما شرعيا، بمعنى أنه يهدم المحرم منها وينتفع بالمباح منها ويجعله في بيت مال المسلمين، لقلنا بلا تلعثم بأن هذا إيه؟ بأن هذا له ولا إشكال في ذلك، لكن المشكلة أن ولي الأمر لما يأخذ ذلك ويعصي الله به فيجعله في متاحف ويجعل كذا ونصب ويحيي أثار الجاهلية، لهذا كان التسليم له في مثل هذه الأشياء تسليما إيه؟ لأداء محرم، لهذا اشتبهت المسألة من هذا الباب، من هذا الباب اشتبهت المسألة. نعم هنقول له طيب سلم لولي الأمر، أنت وجدت هذا الشيء ولي الأمر يقول هذا الشيء تبع لي، سلمه لولي الأمر، لكن المشكلة أن ولي الأمر ماذا يفعل فيه؟ ماذا يصنع فيه؟ إن كان يصنع طاعة ماشي، لكن المشكلة أنه لا يصنع طاعة، لا يقوم بأداء طاعة. نعم ومن ذلك تحريم أكل الميتة، لأنه لما حرم الميتة معناه تحريم أكل الميتة والانتفاع بها بلحمها وشحمها ودمها وعصبها، كل هذا كل هذه الأجزاء إلا الشعر طبعا والظفر وكذا، فإن الشعر لا تدب فيه الحياة التي تكون في الأعضاء، فلا بأس بالشعر والوبر والصوف والريش وغير ذلك. نعم أيضا في هذا الحديث تحريم الحيلة، فإن اليهود لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الشحوم ماذا صنعوا؟ جملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، ففي ذلك تحريم الحيل على استحلال المحرمات. وهنا فائدة ذكرها العلم، وهي أن المحرم الخالي من الحيلة أخف من المحرم مع الحيلة، لا يجوز لك تناول المحرم ولا يجوز لك فعل المحرم، لكن لو فعلت المحرم ومحرم من غير تحايل هذا أقل إثما من أن تفعل المحرم مع التحايل. ليه؟ لأن المحرم مع التحايل يعطيه صبغة شرعية، ويقع للناس فتنة بسبب ذلك. أما المحرم عليه محرم عادي، ولهذا كان بيع العينة محرما الذي هو محرم بالحيلة أشد من بيع المحرم عادي من بيع الخمر وكذا. ليه؟ لأن هذا يأخذ الصفة الشرعية، هذا تبديل للصفة الشرعية بغير صفة شرعية، هذا تبديل. نعم. طيب نعم إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لعن الله اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم عليهم أكله ولم يعصموا التوسل إلى ذلك بصورة البيع، وأيضا فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها، فإنها بعد الإذابة يفارقها الإسم وتنتقل إلى اسم الودك، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الإسم لم ينفعهم ذلك. وقال في معالم السنن: الوسيلة إلى الحرام حرام في الكتاب والسنة والفطرة والمعقول، فإن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى البيع الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، فإن الطريق متى أضبط إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين المتناقضين، فلا نتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه. يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه إزاي؟ بل لابد من تحريمها أو إباحتها. والثاني باطل قطعا، زي ما تبيع انت عنب لمن يتخذه خمرا فهذا حرام، لأنه ما يكون البيع حلال ثم اتخاذ الخمر منه حراما، إنما لما كانت الوسيلة مفضية لمحرم كانت آخذة نفس الحكم. ذكر البسام رحمه الله تعالى فائدة هنا في الحديث فقال: إن المحرمات المعدودة في الحديث ما هي إلا نماذج لأنواع الخبائث التي يعود ضررها على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ولتحريمها حكم وعلل، فعلة تحريم بيع الميت والخمر والخنزير النجاسة. يبقى ننظر إلى العلم، بيع الميت والخمر والخنزير تعود إلى النجاسة فتتعدى إذن إلى كل نجس، يبقى يحرم بيع كل نجس، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. فإذا عرفنا أن العلة هنا هي النجاسة يبقى الحكم يدور مع علته، فحيثما كانت النجاسة لا يجوز بيعها، يبقى لا يجوز بيع النجس. ها دليله إيه؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الميتة وليه؟ نعم. والعلة في منع بيع الأصنام البعد عن طاعة الله، فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام. العلة في منع بيع الأصنام البعد عن طاعة الله، فكل ما ألهى وشغل عن طاعة الله فهو حرام، ومن ذلك التماثيل والصور المجسمة وآلات الله والطرب. وأيضا يقال العلة يعني الذي يظهر العلة الأعظم هي أنها وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى أن تعبد. نعم. قال: جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، فقد أقره النبي على دهن الجلود وطلي السفن بها، فإن الضمير النجاسة على وجه لا يتعدى يعني لا يتعدى إليك، أما تدهن فالدهن الطلاء فإن الطلاء يلتصق بالخشب زي دلوقتي في طلاء، هنا ما حصل تعدي، ما يتعدى الطلاء هذا إلى إيه؟ إلى أحد. فقال: جواز استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، فقد أقرهم على دهن الجلود وطلي السفن بها، فإن الضمير في قول الله هو حرام راجع إلى البيع، راجع إلى إيه؟ البيع، لأن النبي قال لما سئل: رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال النبي: لا هو حرام، لا هو حرام، تنازع العلماء في ذلك، هو حرام اللي هو الطلاء، ولا هو حرام اللي هو البيع؟ طبعا هو حرام الطلاء، هنأخذ منه تحريم البيع، لأنه إذا حرم الطلاء به حرم بيعه، لكن تحريم البيع لا يؤخذ منه تحريم الايه؟ الطلاء. فتنازع العلماء لا هو حرام. هنا الشيخ البسام يقول: فإن الضمير في قول لا هو حرام راجع للبيع. قال ابن القيم في الهدي: ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، إذ لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع، لا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم الايه؟ البيع. أما ابن حجر فتح الباري فقال: لا هو حرام الجمهور على الانتفاع، فقالوا: يحرم الانتفاع بالميتة إلا ما خصه الدليل، وهو الجلد المدبوغ، كما أنه المشهور من مذهب أحمد. وقال في شرح الإقناع: ولا صح بيع الأذهان النجسة العين من شحوم الميتة وغيرها، ولا يحل الانتفاع بها استصباحا ولا غير، لحديث الايه؟ لحديث جابر رضي الله عنه. يبقى إذن العلماء قد اختلفوا في المعنى لا هو حرام، فمنهم من أعاد إلى البيع، ومنهم من أعاد إلى الايه؟ إلى نفس الاستعمال، فيحرم الانتفاع بذلك. وطبعا إذا حرم الانتفاع بذلك أيضا هنا هيحرم الايه؟ هيحرم بيعه كذلك. حقيقة الحديث يعني يحتمل ذلك، الحديث يحتمل هذا، لكن الذي يظهر هو ما رجحه هنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن هذه النجاسة استعمالها في مثل هذا، هذه إن شاء الله لا تضر، طالما أنها لا تتعدى، طالما أنها لا تتعدى. طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. والحديث ضعيف ولكن يقوى بطرقه، فقد أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال الألباني: الحديث قوي بمجموع طرقه. هنا قال النبي: إذا اختلف المتبيعان وليس بينهما بينة، يعني إذا اختلف المتبيعان في الايه؟ في السعر وليس بينهما بينة، لأنه لو وجدت بينة مع أحدهما فإن القول قوله. ليه؟ لأنه قامت عليه بينة. لكن إذا لم تكن بينة لا من البائع ولا من المشتري، فالقول ما يقول رب السلعة، رب السلعة وصاحب الايه؟ السلعة. أو يتتاركان، فيدل الحديث عن أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة فإن القول هو قول البائع مع يمينه. فالقاعدة الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين. يبقى القول قول رب السلعة هنا مع الايه؟ من يمين. يبقى كل من كان القول قوله، طبعا ده عند عدم وجود البينة، فيكون القول قوله مع الايه؟ مع البينة. يقول بسام: وعند هذا الحديث جمع شيخنا السعدي، طبعا كان الشيخ السعدي من مشايخ الشيخ البسام، خلاف البائع والمشتري في الصور، هذه خلاصتها: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينه تحالفا، وصفة التحالف أن يحلف البائع ما بعته كذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشترته بكذا وإنما اشترته بكذا، ثم لكل منهما فسخ البيع. خلاص البائع لم يرجع إلى قول المشتري، ولا المشتري رجع إلى قول البائع، خلاص إيه؟ يتتاركان، وكل يأخذ، الرجل يأخذ سلعته وتنتهي البيعة. طيب اثنين: إذا اختلف في صفة الثمن أخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما، إن اختلف في صفة الثمن أخذ نقد البلد، يعني دينار جنيه ولا مثلا ريال، أخذ نقد البلد. إذا وافق قول أحدهما، إن كان هو قول المشتري فنأخذ به، وإن كان هو قول البائع فنأخذ به، لأن الأصل هو أن يكون الثمن بعملة البلد. طيب كيف التقدير؟ إذا اختلف الصفة، صفة الثمن مش في هنا، إذا اختلف في عين المبيع أو قدره يتحالفان ويفسخ العقد، في عين المبيع أو قدره يتحالفان، أنا شاري منك كذا، لا ده أنت شاري مني كذا، أنا شاري منك 5 لا أنت شاري مني 10، يتحالفان ويفسخ العقد. طيب ليه يتحالفان؟ اللي هيرجع عن الحلف وينكل عن الحلف، الحلف يبقى القول قول الآخر، ده بيحلف أنت تحلف، وإلا فالقول قول من إيه؟ لأن النبي قال بينت على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا اختلف في شرط أيضا من صور الاختلاف، إذا اختلف في شرط أو رهن أو ضمين فقول من ينفيه، لأن الأصل عدمه، إذا اختلف في شرط فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه. وإذا أيضا من الصور، إذا ادعى أحدهما فساد العقد وادعى الآخر صحته فالأصل سلامة العقد، والقول قول مدعي الصحة وعلى المدعي البينة، يبقى نرجع إلى الأصل عند الاختلاف، نرجع إلى الأصل. السادس، إذا بيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري تغيير الصفة وأنكر البائع فالقول قول المشتري، لأن الأصل عدم لزوم الثمن على المشتري. إذا بيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري تغيير الصفة، يعني قال أنا هو قال لي العربية حمراء، سيارة حمراء، وأنا وجدتها زرقاء، والبائع أنكر، فالقول قول المشتري لأن الأصل عدم لزوم الثمن على المشتري. يبقى نقول خلاص أنت كنت بتقول سيارة حمراء، اتفقت مع البائع على حمراء، قال أيوة، ولن هي بيضاء ولن أشتريها، يبقى القول قول المشتري. ليه؟ خلاص الأصل هو ما يلزم بالشراء وعليه فإن القول قوله، لأن الأصل عدم لزوم الثمن على المشتري. السابع، إذا اختلف عندما حدث العيب مع الاحتمال فالقول قول البائع على الصحيح، وعلى هذا القول عمل الناس. إذا اختلف أنا بعتك سيارة ثم حصل في السيارة عيب، العيب ده حصل عندي ولا عندك؟ يبقى هنا قالوا القول قول الايه؟ البائع، وهذا الذي عليه عمل الناس. نعم. طب لماذا هنا القول قول البائع؟ فالأصل السلام في السلعة، والأصل ده متهم في قصد، لأن لو أنت وجدت بها عيبا طب لماذا اشتريتها؟ نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر الباغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلب حتى ولو كان الكلب صيد فإنه لا يجوز، وما جاء في رواية النساء أنه يجوز، قال صلى الله عليه وسلم إلا ثمن كلب، إلا كلب صيد فإنها ضعيفة، فإنها ضعيفة، فلا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كذا أو غير ذلك. لكن إنما جوز الشارع اقتناء الكلب للحاجة، فالاقتناء غير البيع، اقتناء الكلب للحاجة كالصيد والحراسة وغير ذلك يجوز أن يقتنى الكلب من أجل هذا، أما البيع لا، ما يجوز البيع، ما يجوز. وما جاء عند النساء إلا كلب صيد فإن الرواية ضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن ثمن الكلب، فإن احتجت للكلب ولا بد منه لتحفظ أمتعتك وأشياءك وكذا في بيتك، ولا سبيل إلى ذلك إلى أن يبذل لك ببيع وأنت مضطر إلى ذلك، فيجوز هذا لك ويحرم على من باع، يحرم على من أكل الثمن، هذا لا يجوز. قال ومهر البغي، ومهر البغي وهو ما يكون عوضا عن الزنا. وتسمى المرأة بغيا إذا تاجر بفرجها بخلاف الزانية، فهذا يدفع، الذي يسمى الذي يدفع للزانية هذا إيه؟ يسمى مهرا من باب التجوز، وإلا فهو ليس مهرا، وليس مهرا لأنه بذل في شيء محرم. والمرأة البغية المرأة التي تاجرت بفرجها والعياذ بالله، فهذا محرم لأنه مبذول في فعل المحرم. وحلوان الكاهن أيضا ما يعطى الكاهن نتيجة كهنته، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز الكهنة أصلا مجانا من غير حلوان، فكيف بحلوان الكاهن؟ فلا تجوز الكهانة، لا يجوز الزنا، لا يجوز اختناء الكلب مع عدم الثمن، فكيف مع الثمن؟ فكيف مع الثمن؟ ولهذا لا يدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا على إباحة هذه الأفعال مع تحريم الثمن، لأنها لو كانت مباحة لكان ثمنها مباحا، بل يستنبط من النهي عن هذا الثمن تحريم هذه الايه، تحريم هذه الأفعال، ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وأنتم تعلمون أن الناس اليوم للأسف الشديد بعضهم صار تاجر كلاب، يتاجر في الايه، في الكلاب، وصارت الكلاب تصل أسعارها وأثمانها إلى أثمان باهظة جدا، ربما يصل ثمن الكلب إلى أكثر من ثمن العروس، يعني واحد يجيب امرأة يتزوجها تكون أخف ثمنا من كلب إيه يقتنيه، وإن الله وإن الله يراجعه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، أعيا يعني مرض، يعني كان مريضا وضعيفا، فأراد أن يسيبه لأنه يعطله، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، قال ما شأنك يا جابر؟ قال يا رسول الله جملي وكذا يعني مريض، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ودعا له، فكان ما شاء الله أسبق الإيه الركب، فدعا لي وضربه فصار سيرا ثم لم يسر مثله، يعني جملي هذا صار سيرا لم يسر مثله من قبل، يعني أعطي قوة ونشاطا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعنيه بأوقية، يا جابر بعنيه بأوقية، قال لا، قلت لا، جابر يقول النبي لا، قلت بعنيه فبعته بأوقية، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي. وهذا الشاهد من الحديث الشرط في البيع، فلما بلغت أتيت بالجمل، خذ يا رسول الله الجمل هو واعطني ليه الأوقية، قال لبلال يا الله أعطيه الثمن والجمل، قال فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك، يعني أنا أنخصتك حقك، أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. يقول بقى طبعا هنا وقفة نقف عندها مع قول جابر لا، لما قال النبي قال له بعنيه بأوقية قال لا، كيف يعني يقول جابر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ كيف يقول هذا؟ يقول الشيخ البسام مماكسة النبي إن مماكسة النبي في البيع والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية ومخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإيه والإلزام، وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين. وأيضا في الرواية الأخرى عند أحمد قال أبيع لك ولا أهب لك، فدل هذا عليه على أن جابر يعلم أن هذا الأمر ليس داخلا فيما يجب عليه الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما قالت بريرة رضي الله عنها للنبي لما شفع لمغيث فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ ده داخل في العبادة وداخل في الأمر الذي لا يجوز لي أن أخالفه، ولا هذه شفاعة؟ قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، فهنا حددت لو الشفاعة يبقى لا تلزم به. هنا جابر محدد لأنه بيع، لهذا قال لا، لهذا قال لا، لأنه علم أن الأمر بيع وأن البيع ليس يلزم الواحد فيه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. مثل العالم مثلا، ليس من عدم احترام العالم انك انت مثلا يقول لك تعالى هات لي بيع لسيارتك، تقول والله ما ببيعش السيارة، او بيشتري سيارتك، فقال لك العالم مثلا شيخك قال هذه ب50، قلت لا ما بيع ب50 انا بيعه ب70، فما يقال لك ايه؟ فما يقال بان هذا سيء الادب معك، لان البيع ما يلزم فيه الانسان بمثل هذه الاداب ولا كذا، ما يلزم فيه الانسان بهذا، لان الاصل في ذلك التراضي، الأصل في ذلك التراضي. ودل هذا على أنه النبي لما قال أتراني ما كسك ليأخذ جملك بل خذ الجمل وكذا، أي أن النبي ما أراد الشراء أصلا، ولما كانت الصورة صورة بيع صحيح يعني بيع صوري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إيه؟ ما أراد ذلك. نعم، لكن على كل هذه الصورة في البيع ترتبت عليها أحكامها. نعم نعم ايه بل ايه بل اهب لك لا ابيع بل اهبه لك بل لا ابيع بل اهبه لك نعم نعم انا قلت ايه نعم لا ابيع بل اهبه لك ثاني الله أعلم. نعم يعني على اعتباره حصلت له بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسرع وكذا. أيوه بس هو مش يقصد، هو حتى لو دعا للجمل الجمل ليس فيه بركة، ما يتبرك به. مش تقصد هذا يعني صار جملا نشيطا صار جملا كذا ولا إيه يعني؟ لأنه الجمل ما يتبرك به، حتى ولو كان لو دعا النبي للجمل ما يتبرك به، ليس هناك بركة في الذوات إلا ما دل الدليل على ذلك. بالنسبة للأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنوق أو الجمال ما نعلم جملا فيه بركة في ذاته. نعم طيب نصلي ونكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. عن دبر يعني بعد أن يموت، أعتق عبدا عن دبر يعني إذا أنه مات فدبر موته يكون حرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا الرجل لم يكن له إلا هذا ولا يجوز بيع ذلك. قال أعتق رجل منا عبدا عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، أي باعه وجعله بين الإيه؟ بين الورثة. هذا الحديث فيه دليل على جواز التدبير وصحته، أن يقول الإنسان يقول إذا هذا العبد إذا أنا مت فهو حر يجوز ذلك، لكن هذا إذا كان له مال إيه غيره، وإذا كان هذا العبد لا يتجاوز ثلث التركة، فالرقيق المدبر يعتق من ثلث مال المتوفى لا من رأس التركة، لأن حكم الإيه الوصية، وهذا لا ينفذ إلا في الثلث، هذا لا ينفذ إلا في الثلث. فإذا لم يكن عنده إلا هذا العبد ثم إنه اعتقه عن دبر، إذن فوت الفرصة على من؟ فوت الفرصة على الورثة، لهذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. ودل هذا على أن يعني المعاملة إذا كانت محرمة فإنها لا تنفذ حتى ولو كان وقفا أو وصي. فلو أن رجلا مثلا وصى بأكثر من الثلث، يبقى ينفذ الثلث، وما زاد على ذلك فإنه لا ينفذ. أو وصى لوارث
فهذه لا تنفذ وصيته إلا بإجازة الورثة طبعا في الحالتين، لكن لا تنفذ الوصية طالما الوارث ولو بأقل من الثلث. فالوصية للوارث تختلف عن الوصية لغير الوارث في أن الوصية للوارث هذه محرمة سواء كانت فيما هو دون الثلث أو أزيد من الثلث إلا إذا أجزاه الورثة. أما لغير الوارث فإنه لا يجوز ما زاد عن الثلث ويجوز ما كان ثلثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري وزاد أحمد ونسائي في سمن جامد، ألقوها ما حولها وكلوه. وهذا الحديث ما مناسبته لهذا الباب؟ يقول أن فأرة، نحن في البيوع الآن، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. لأنه نجس، يعني عن نجاسة الفأر ما يجوز بيعه. طيب، وأيضا إذا جاز أكله، إذا جاز أكله جاز بيعه، إذا جاز أكله جاز بيعه. فإمن يراد حكم بيع الفأرة ومن يراد حكم بيع السمن الذي يلي الفأرة. وعن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. النسائي عنده زيادة إلا كلب صيد وليس عند مسلم، وهذه الزيادة ضعفها الإمام أحمد واستنكرها النسائي وضعفها النووي والسيوطي كما سبق أنها ضعيفة، وبالتالي لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد، ولو كان كلب صيد. ولهذا الفقهاء يقولون في العين المباعة أن تكون مباحة وأن تكون إباحتها لغير حاج، تكون العين مباحة وأن لا تكون إباحتها للحاجة، فإن كانت مباحة للحاجة فلا يجوز بيعها، فلا يجوز بيعها مثل الكلب، فإنه لا يجوز اقتناؤه إلا عند الحاجة، فما جاز ذلك عند الحاجة فلا يجوز بيعه لأنه يكون ممنوعا أصلا. نعم، السنور هو القط، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فهذا الحديث هو مسلم، حديث مسلم يدل على النهي عن بيع السنور، تحريم ثمنه وإن جاز اقتناؤه لغير حاجة لعدم النهي عن ذلك، ولما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرات حبستها وهكذا، ولأنها طائرة في الحياة، وهذا مذهب طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة، إذ صحة البيع إنما تكون في عين مالية والسنور ليس بمال. وذهب الجمهور إلى جواز بيعه وحملوا الحديث على التنزيه ومكارم الأخلاق، وأن هذا مما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة فيه، ولكنه خلاف الظاهر لأن النهي يقتضي التحريم، ففيه زجر وهو أبلغ من النهي، وتكون العلة في تحريم بيعه لعدم النفع المقصود فيه. يعني إذا الجمهور حملوا هذا عليه على التنزيه وليس على التحريم، وأما الإمام أحمد رحمه الله فحمله على التحريم. نعم، والظاهر أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله هو الراجح، والبعض تكلم أصلا في حديث مسلم عند مسلم إلى أن البعض ضعفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي بدلا من أن يكون كل عام أوقية أنا سأصيب 9 أواقي مرة واحدة. شريطتك أن يكون ولاؤك لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. فأهل بريرة كانوا قد شرطوا أن يكون الولاء لهم، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، يعني أبوا أن يكون الولاء لعائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، ولفظ البخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن هذا الشرط لا يضر لأنه ليس شرطا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن البيع جائز والشرط باطل، فهناك شروط تبطل ويبطل مع البيع، هناك شروط تبطل ولا تفسد ولا يبطل معها البيع، ومن ذلك هذا الشرط الذي الذي عندنا. ودل هذا على أن الشرط إذا كان شرطا محرما فلا يجوز الوفاء به، ولكن اختلف أهل العلم في حكم المعاملة التي تتضمن شرطا محرما. هل لو أن الإنسان لم يأتي بالشرط تكون يكون العقد صحيحا؟ يعني مثلا دلوقتي واحد باعك بيعا مثلا 100 وقال لك إذا تأخرت في السداد فستكون 100 120، وأنت وفيت بهذا ولم تصل إلى هذا الشرط المحرم، هل البيع نفسه، هل العقد نفسه عقد صحيح طالما أنك لم تحجب الشرط، ولا العقد باطل لوجود الشرط ولم ينفذ؟ الذي عليه أهل العلم أن العقد باطل طالما تضمن شرطا محرما، فهنا العقد باطل. العقد إيه؟ العقد باطل طالما تضمن شرطا محرما. وفي هذه القصة أيضا مثل ما سمعنا من شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى جواز البيع بالتقسيط، لأن أهلها قالوا نبيعك بإيه؟ 9 أواق كل سنة تدفعين أوقية، فدل هذا على جواز البيع بإيه؟ مقسطا. والبيع بالتقسيط طالما أنه لم يقترن بشيء محرم كان تكون الزيادة على المال، فهذا البيع جائز، هذا البيع جائز. ماشي حاضر. هنا اشكال، قال الشيخ البسام اشكل على كثير من العلماء اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بشراء بريرة واشتراط الولاء له، مع ان هذا غير جائز وهو شرط باطل. وأحسن جواب عن ذلك أنهم يعلمون فساد الشرط وأقدموا عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملهم بنقيض قصدهم فأمهلهم يمارسون هذا الشرط، ثم أعلن فساده وعدم نفوذه وغضب وزجرهم عن التلاعب بأحكام الله، إلا أنه جعل وعظه وزجره عاما ليكون رضعا لهم ولغيرهم كما هي عادته في مثل هذه المواقف. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك يقول هنا على موجب هذا الرد أنهم يعلمون أن الشرط باطل ولكنهم أرادوا أن يتجاوزوا هذا الحد، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشترط لهم ذلك لم يوافق النبي على هذا وإنما صعد على المنبر وأنكر، يبقى غاية ما فيه أنه تأخر إنكاره من وقت المعاملة إلى أن صعد المنبر. هذا توجيه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التوجيه الأحسن من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك لها من باب الزجر لهؤلاء، مثل ما يقال اعملوا ما شئتم، فقال اشترط لهم، هاتها تشترط لهم أصلا ليس يعمل بهذا الشرط، وأن النبي أراد فك بريرة لأنهم ما وافقوا، وبريرة تريد العتق والشريعة تتشوف لذلك للعتق، تتشوف للعتق، فإذا كان هذا لا يمنح هذا الأمر المشروع إلا بفعل المحرم فيعاقب بنقيض قصد، يلا ادي لهم هذا الشرط، وإذا عتقت فقد عتقت وخرجت، وحينئذ يأتي النهي العام لهؤلاء وللأمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اشترطي، يعني من باب الحيلة والمكيدة، ما قال النبي هذا ولا قصد هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بطلان هذا الأمر، فأراد أن يفك بريرة من تحت وطأتهم لأنهم أبوا. عائشة أرسلت إليهم طيب أنا أشتريها وأساعدكم في أني أعطيكم الثمن نقدا بدلا من مؤجلا على 9 سنوات، لا سأعطيكم الثمن كاملا بس يكون ولاء لي. فقالوا لا، معنى ذلك أن الشرط هذا سيبقى وبالتالي لن تباع بريرة والشريعة لا تتشوف إلى عتق. فقال الله أعطيهم هذا الأمر فولا عبرة به وسأبين ذلك، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جار في كثير من الايه من المعاملات، ان بعض الناس قد يتشدد في المحرم ولا تستطيع الخلاص منه الى ان تقول ذلك، يقول لك بس اعطيه احنا لن يستجيب احد لهم لان هذا ايه محرم. لكن لا يجوز ان يستدل واحد بهذا الامر بقى ان يذهب فيشتري اشياء بعقود محرمة ثم بعد ذلك يقول لا يجوز ان افي لكم، يعني زي مثلا زي بتوع الربا، هات العشر تلاف سلف، هات العشر تلاف، يقولوا ماشي العشرة بكام باثناشر، يقولوا ماشي يا عم خلاص اكتب العقد، اكتب العقد وياخد العشر ينتفع بها، يجي يقول هات الاثناشر يقولوا لا هذا باطل، هذا باطل، فهذا لا يجوز. اولا ليس فيه انكار والنبي صلى الله عليه وسلم انكر. الأمر الثاني أنك لم تتوصل إلى مشروع، والنبي بهذا توصل إلى مشروع وهو إيه؟ وهو عتق بريرة الذي كان متوقفا على مثل هذا، على مثل هذا. يبقى إذا ليس فيه دليل على أن الإنسان يستدل بهذا على أنه يعطي للناس الشروط المحرمة ثم بعد ذلك يقول هي إيه؟ هي محرم، لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء وإيقاع كثير من المفاسد بين الناس. من أولها المعاملة محرمة يبقى لا توافق على شرط محرم، لكن لو أنا تعاملت معاملة محرمة وهذه المعاملة ما كنت أعلم عنها ثم علمت عنها بعدها، بيع محرم وأنا علي مثلا 12 بموجب هذا البيع المحرم والمعاملة والسلعة بعشرة، بعد ذلك عرفت، إذا لا يجوز لك أن تأخذ الإيه الألفين الزيادة لأن هذا محرم، لأن هذا محرم. نعم. وحتى لو أني أفعل هذا من باب التحايل لا يجوز لي أن أفعل ذلك ولا يجوز لي أن أدفع ذلك، يعني لا يجوز لي أن أفعل اللي هو الشرط ولا يجوز لي أن أدفع الزيادة لأن هذه الزيادة محرمة، لكن لا يجوز لي أن أفعل ذلك لأن هذا سيؤدي إلى إيه؟ إلى شحناء وبغضاء وإلى نزاع بيني وبين هذا الشخص. كان يقول لك إيه مش عاجبك الحاجة ما كنتش تشتريه ولا الشلم مكانه، قلت له لا ده أنا مش هديك أصلا حرام، طب لما حرام ما قلتليش ليه حرام، من أجل هنا من أجل هذا النبي هنا بقى قال حرام، وصعد النبي المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فإنه شرط إيه باطل. هذا تأويل. تأويل آخر قالوا بأن الشرط هذا كان من قبلهم فقط، والشرط هذا الذي من قبل البائع لا يجوز الوفاء به إن كان فاسدا. أنت حاطط شرط والشرط هذا محرم، خلاص ما يجوز أن أفي به. على كل، كما قلنا بأن هذا الأمر يمكن أن يحصل في دنيا، في دنيا الناس، بأن الإنسان قد يمنع عن فعل الحلال. يعني مثلا واحد قال لك إيه، أنا مش هديك حقك دهوت إلا أما تديني 500 جنيه رشوة، يعني أنا لي حق استقر، قال لك مش هديك 500 جنيه يا عم الله يهديك يا عم، ده حرام، لا مفيش، لازم 500 جنيه خلاص. طب خلاص يا عم هاته وانا هديك 500 جنيه، اخذته وتملكته، ما لك شيء، هذا حرام. بس هذا واضح عند المعاملة، هذا واضح عند المعاملة. فانا هنا ما استطعت ان اخلص هذا الحق الا بهذا الامر، فحينئذ لا بأس. امرأة، رجل ممنوع عنه حضانة ايه، حضانة الام، حضانة ابنه، لأن الأم أخداه ولا تريد أن تريه كذا وكذا، فتحايل أيضا وأعطاها شيئا، يعني قال خلاص أنا أعطيك كذا، ابعث ابني والزيارة ب500 جنيه أو زيارة ب100 جنيه أو زيارة ب50 جنيه، وبعد سنة هديك الايه الفلوس، بعد السنة ما لكيش فلوس أصلا، وأنا أزور ابني بفلوس، ابني يزورني بفلوس. فيكون المنع هنا فقط من أجل عدم ترتب مفاسد، فأيما فعلت أنت طريقة لا ترتب على مفاسد فلا إشكال، لكن أن تجعل هذا، أنت تجعله منهجا لك وتأتي تشتري من هذا بالربا، تشتري من هذا بكذا، وتشتري من هذا بكذا، وفي النهاية تقول لهم كلهم إيه ملكوش حاجة عندي، لا. إن منع حق، نعم ممكن هذا، وبريرة منع عنها حق. ولهذا نزل هذا التشريع أو عمم النبي هذا الأمر صلى الله عليه وسلم بسبب عائشة، ولهذا قالت نزل فيها 3 سنن، ومن هذه السنن إنما الولاء لمن أعتق. نعم، معنى الولاء إذا أعتقت أحدا ثم مات هذا الأحد وله مال، صار حرا يعني، ومات وله مال ولا يرثه أحد، فترثه أنت، هذا معنى الولاء، يعني أنه يحصل لك عصوبة به، كما قال النبي، قال لحمة الولاء كلحمة الايه النسب، زي النسب بالضبط، صار لك حقا تأخذ مال، أنت أولى الناس بماله. ليه؟ لأنك أنعمت عليه بالحرية. لكن هذا إذا لم يكن له ورثة، ما كان له عصبة، إذا كان له، أما إذا كان له عصبة يرثونه، هذا فقط إذا لم يكن له ورثة. طيب، الشرط الجزائي، هنا قرر الهيئة كبار العلماء بشأن صحة الشرط الجزائي ولزومه، نقرأه على السريع والتفصيل في ذلك لأنه الناس يحتاجون إليه. ملخص قرار هيئة كبار العلماء في الشرط الجزائي، قالوا إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح. الشرط الجزائي اللي بيجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام موجب له. يعني إذا كنت أنت في عذر في الإخلال بهذا فلا تضمن الشرط الجزائي. يعني واحد مثلا، أنت جبت مقاول، مقاول يبني لك البيت، وقلت له إذا لم تسلمني البيت في واحد ست في أول جمادة مثلا يبقى عليك شرط جزائي كذا وكذا. هذا الرجل مرض، هذا الرجل ما جد عمالا، هذا الرجل حصلت ثورة فقلبت كيان الناس، ها، ولم يعد هناك استطاع لممارسة الأعمال مثلا، فهل يضمن الشرط الجزائي؟ لا، ما يضمن الشرط الجزائي. المصنع منع إنتاج الحديد، منع إنتاج الإسمنت، يبقى هنا أمر خارج عنك. فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب رجوعه في ذلك إلى العدل والإنصاف. إذا ما سلمتنيش البيت أول جمادة عليك 2 مليون. ليه يعني 2 مليون؟ ده هو البيت بأرضيته كلها ما تجيبش 200 ألف، تحطولي انت بقى شرط جزائي 2 مليون؟ يبقى هذا خرج عن حد الايه؟ حد العرف. او واحد يقول لي مثلا الزوج اذا انت ما دخلتش بابنتي مثلا في اول جمادة يبقى عقد البيت وعقد الارض عنده 10 فدادين، ياخد عقد البيت وعقد الارض اذا ما دخلش بابنتي في جمادة. ويرجع تقدير ذلك عند اختلاف الحاكم الشرعي عن طريق النظر والخبرة عملا بقول تعالى وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل. طيب ده قرار هيئة كبار العلماء، قرار مجمع الفقه الإسلامي. إن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق على منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 12 بالرياض في المملكة العربية السعودية جمادة 1421 بعد اطلاعي على البحوث الواردة المجمع بخصوص موضوع الشرط الجزائي وبعد استماع إلى مناقشات الدارة حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرار ما يلي: 1. الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر عن إيه؟ عن تنفيذ. 2. يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم كذا ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين. طبعا ده في السلم، السلم لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير. وأيضا يعني مثلا أنا الآن سلما قلت لك هتبيع لي طن رز، طيب إذا ما جبتليش الطن رز يبقى عليك طنين، يبقى هذا إيه؟ هذا ممنوع لأنه عبارة عن دين ولا يجوز مضاعفة الدين عند التأخير. لا يجوز المضاعفة. أنت لو عليك مثلا إذا لم تسدد لي في 1/5 وضعف الدين لا يجوز، فالسلم دين، ولهذا يعرفه الفقهاء بأنه بيع موصوف في الذم، فهو حكم الدين. طيب وقراره في الاستصناع أيضا ونصه: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. الاستصناع غير السلم. الاستصناع أنا أقول لك صنع لي غرفة نوم، أنا أقول لك صنع لي كمبيوتر، فتأخر إذا تأخرت عن هذا أنا فرح يوم كذا، لو تأخرت عليك 5000 جنيه لأنها هتضطر اشتري غرفة من مكان آخر. فهذا قال يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. طيب وأيضا في قراري في البيع بالتقسيط ونصه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محر. يبقى نشوف بقى الشروط الجزائية في السلم، في الاستصناع، في الشروط الجزائية في الديون، كل هذه الشروط الجزائية إذا كانت في السلم فلا تجوز، في الديون فلا تجوز، في بيع الاستصناع فإنه يجوز. 3. يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. خلي بالك يعني ممكن نعمل الشرط الجزائي في العقد وممكن نقوم بعمل الشرط الجزائي بعد العقد. يعني أنت الآن ستبني لي بيتا وحددت لك موعدا، يجوز أن أكتب عقدا وأضع فيه الشرط الجزائي، ويجوز بعد شهر الناس أخوفوني أقول لي خلي بالك أنت جبت المقاول من، قلت فلان، قالوا خلي بالك ده رجل نصاب، قلت له تعالى انا اكتب معك الان شرطا جزائيا شريطة ان يكون ذلك قبل حصول الضرر، انما بعد حصول الضرر لا. اذا كنت سببا في ضرر يبقى مش بقى شرط جزائي، يبقى هنا بقى سيقوم الناس يحكمون، القاضي يحكم عليك بتعويض هذا الضرر، انما الشرط الجزائي ممكن يكون اكبر. طيب رابعا، يجوز ان يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي تكون التزام الاصل فيها دينا، فان هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط مثلا في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقود التوريد بالنسبة للمورد، وعقود الاستصناع بالنسبة للصانع، اذا لم ينفذ ما التزم به او تأخر ايه او تأخر في تنفيذ. ولا يجوز مثلا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية، سواء كان بسبب الاعصار او المماطلة. ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه. ولا يجوز مثلا في البيع بالتقسيط، لأن طبعا ده يبقى دين فيزداد الدين وهذا لا يجوز. ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه، هذا إذا كان يعني هناك ظروف. خامسا، الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالية الفعلية وما لحق المضرورة من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. خلي بالك، الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لاحق من خسارة حقيقية، مش ضرر أدبي. وقعت في شيء معنوي، وهنت مثلا عملت كذا سويت كذا، فده لا تعوض هذه الحقوق المعنوية، لا تعوض، إنما يكون الضرر إيه المادي فعل. لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحق أي ضرر من الإخلال بالعقد. يعني يقول إما أن يقدم أوراقا أنه لم يفرط، او يقدم اوراق ان هذا الرجل ما يتضرر. الرجل ده اصلا ساكن في امريكا، مش هيجي يسكن بيته الا بعد سنتين، ايه بقى الفايدة 1.5؟ ما يبقى 1.6، هو كده كده اصلا مش موجود. فيبقى هنا قدم اوراقا انه ايه، انه لا يتضرر بهذا. طيب سابعا، يجوز المحكمة بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك او كان مبالغا فيه. ممكن تتدخل، يتدخل القاضي في تعديل الشرط الجزائي بتخفيضه أو برفعه على حسب المصلحة، ويوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح المصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة ولها. طبعا الحقيقة يعني دراسات هيئة كبار العلماء والمجمعات الفقهية الحقيقة دراسات يا إخواني جديرة أن يوقف عندها، لأنها من أفضل أنواع الاجتهاد في العصر هذا، ولا تسمى إجماعا. قرارات المجمعات لا تسمى إجماعا، ولكنها أقرب الاجتهادات للصواب. ليه؟ لأنهم واحد يكون هذا المجمع جميعا كثيرا من العلماء، اثنين لا يقضون في مسألة إلا برجوع لأهل الخبرة، فتكون القرارات مبنية على أهل رجوع لأهل الخبرة، طب، اقتصاد، معاملات مالية، غير ذلك. الأمر الثالث إن اجتهاد طبعا الجمع أقرب من اجتهاد الايه الواحد، إلا إذا بان لك طبعا بالدليل خلاف هذا. يعني مثلا من قرارات المجمع الفقهي التي طلعت عليها مؤخرا، أو المجمع أو بمكة، المهم يعني إحدى المجمعات، إنه الزكاة يجوز صرفها في مصر في سبيل الله لغير الجهاد والحج، فعمموها في جميع الايه اعمال البر، اعمال البر. وهذا الحقيقة لا تطمئن اليه النفس ابدا، لان المسلمين عليهم ان يبذلوا هذا المال في بناء هذه المصالح التي يحتاجون اليها. اما هذا حق فقراء ومساكين، ابني مستشفى، ابني كذا، ابني معهدا، ابني قنطرة، لا هذا على الناس. وإلا فما فائدة الحصر؟ طيب إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذا مع كون قرار المجمع إلى أن النفس لا تستريح لهذا، لأنه يظهر فيه مخالفة النص. نعم نعم الايه يعني ضابط الاشخاص. وانا ممكن ابدل المؤسسات والمؤسسات توزع على الاشخاص، وممكن نبني ايضا للفقراء زي الايتام ابني لهم دار، ابني لهم دارا بحقه. ليه؟ لو بياخذ المال بيبني به، فلو انا ساعدته في البناء ما في اشكال. نعم قال طيب لا انا اكتفي بهذا القدر. نعم منها ولو ألف عالم ما يكون إجماعا. نعم ما فيش إشكال. لانه بيفوت عليك مصلحة زي العربون كده بيروح عليك، لانه بيفوت عليك مصلحة.